بسم الله الرحمن الرحيم. مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي يقدم الإصدار 11 منظومة القواعد الفقهية لعلامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي. يقدمها لكم فضيلة الشيخ محمد محمود النجدي والآن مع مادة الشريط.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الأول في شرح القواعد الفقهية لعلامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد كتب منظومة في القواعد الفقهية، وهي على قصر أبياتها التي بلغت 47 بيتا، إلا أنها جمعت جملة نافعة من القواعد الفقهية. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أساس البناء. وأما تعريفها اصطلاحا فهي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، وبعبارة أخرى هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة مختصرة تتضمن أحكاما تشريعية عامة. أصول فقهية كلية يعني تندرج تحتها جزئيات كثيرة في نصوص موجزة مختصرة تتضمن أحكاما تشريعية عامة، وهي كما قلنا تمتاز بقصر العبارة، وهي أيضا أغلبية غير مضطردة. أغلبية يعني أنها في الغالب تنطبق على جميع الجزئيات، لكن لكل قاعدة شواذ. ابتدأ الشيخ رحمه الله هذه المنظومة في القواعد الفقهية بقوله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله، الحمد هو أن تثني على الله سبحانه وتعالى بصفات كماله وب أسمائه الحسنى كسعة علمه وكثرة رزقه وسعة قدرته وحكمته، وأن تثني عليه بما سمى به نفسه في كتابه الكريم وما سماه به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى له الحمد كله، فليس في أسمائه اسم فيه نقص أو ذنب، وليس في صفاته صفة فيها نقص، بل أسماؤه كلها حسنى وأفعاله كلها علا، فهو محمود على هذه الأسماء والصفات والأفعال، لا يطرأ عليه النقص ولا يوصف بما يضاد صفات الكمال والجلال والجمال. الحمد لله، الله علم على الخالق سبحانه وتعالى البارئ، وهو مشتق من الإله أي المألوب وهو المعبود، فالله يعني المعبود. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه الاسم الأعظم لله عز وجل، لأن هذا الاسم لا يطلق على غير الله، ولأنه الاسم الذي تضاف إليه الأسماء الحسنى ولا يضاف هو إلى الأسماء الحسنى، فيقال الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والرزاق من أسماء الله، والملك من أسماء الله، ولا يقال العكس، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم إن من خصائص هذا الاسم أن الألف واللام لا تسقطان عنه أبدا، ولو دخلت عليه ياء النداء فتقول يا الله، وأما إذا ناديت غيره أو إذا ناديت ربك سبحانه وتعالى بغيره من الأسماء فإنك تسقط الألف واللام، فتقول يا رحمن يا رحيم يا رزاق. وله غير ذلك من الخصائص. الحمد لله العلي، العلي هو الذي له العلو المطلق التام، فله سبحانه وتعالى العلو التام من كل جهة، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر على العباد، كل هذه الوجوه ثابتة له تبارك وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فالله تبارك وتعالى عال على خلقه بذاته، كما قال عن نفسه وهو أعلم بنفسه: الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع، والعرش هو أعلى المخلوقات، فإذا علا ربنا على أعلى المخلوقات فهو عال على كل شيء. وأما علو القدر والصفات وعلو القهر على العباد فلا خلاف فيه بين الناس، أما الخلاف في علو ذاته فواقع بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع كالجهمية والماتريدية وغيرهم. العلي الأرفقي، الأرفق مأخوذ من الرفيق، والأرفق صيغة مبالغة، فالله تبارك وتعالى من أسمائه الرفيق ومن صفاته الرفق، فإن أفعاله تبارك وتعالى كلها رفق وفي غاية المصلحة والحكمة للخلق، وقد أظهر الله تبارك وتعالى لعباده من مظاهر رفقه ورحمته ما يستدلون به على هذه الصفة. فمن ذلك ما ذكره أهل العلم فيما خلق الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض من نعم جزيلة ورحمة على الإنسان، فإن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وهيأ لعباده الساكنين في الأرض ما يحتاجونه من مصالح دينية ودنيوية. قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي رحمة منه ورفقا بكم ونعمة عليكم. فسخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر، وسخر لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وسخر لنا الأنهار والبحار والأمطار، وساق لنا الرياح، وأنزل من السماء الماء الذي تنبت به النباتات وتتغذى عليه الحيوانات، وسخر للإنسان في الأرض كل ما يحتاجه، فالأرض مهيئة للسكنى، فراش للإنسان أينما سار يجد أن الأرض ممهدة ميسرة مذللة، يحفر فيها ويبني ويزرع. كما أن من رفق الله سبحانه وتعالى أنه يهدي العاصين ويتوب على التائبين، ومن رفقه ورحمته أن هيأ للإنسان في حال ضعفه عند ولادته الأم التي ترعاه، وجعل في قلبها رفقا ورحمة وشفقة لئلا تهمل وليدها. ولو أخذنا نعدد مظاهر رفقه لطال بنا المقام. قوله: وجامع الأشياء والمفرق، الله تبارك وتعالى يجمع الأشياء ويفرق، يجمع بين أشياء من خلقه تحصل بها منافع، ويفرق إذا كان في التفريق مصلحة أو حكمة أو عدل. فمثلا الناس يجتمعون في كونهم يولدون من أب وأم، ولكنهم يفترقون في الصفات وفي الأخلاق وفي السواد والبياض والطول والقصر والقوة والضعف وغير ذلك من الصفات كالحسن والقبح، وهذا كله صادر عن حكمة عظيمة، كما أنه يدل على قدرته جل وعلا التي لا يعجزها شيء. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن النباتات كلها تجتمع في كونها تسقى بماء واحد، كل النباتات تحتاج إلى الماء وتشرب الماء، ولكنها تفترق في ثمارها وطعومها وألوانها وأشكالها وروائحها، وهذا أيضا من قدرة الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك في البيت الثاني: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. هذا البيت أيضا لبيان سعة نعمة الله تعالى على عباده، وأن عطاياه كثيرة شاملة لجميع خلقه، تسع جميع الخلق، من في السماوات ومن في الأرض، الجميع يتقلب في رحمة الله ونعمته، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الرحمة مقصورة على المؤمنين، وأما قبل الآخرة فلا يخلو مخلوق من رحمة الله ولا طرفة عين، لا سيما الإنسان الذي زاد الله تعالى نعمه عليه أكثر مما على بقية خلقه. قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان لا يخلو من نعمة الله ولو طرفة عين، ومع ذلك فهو كما قال عنه ربه: وقليل من عبادي الشكور. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولاحظ كيف أن الله تبارك وتعالى أتى باسم المغفرة والرحمة بعد ذكر النعمة، يعني أن الله تبارك وتعالى يعفو عنكم تقصيركم في شكر النعم، لأن الإنسان مهما بالغ واجتهد في شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه فإنه لا يوفي شكرها ولو سجد من يوم أن يخلق إلى أن يموت. ولهذا جاء باسم الغفور الرحيم ليبين أن الله تبارك وتعالى يغفر للعبد الكثير من التقصير ويرحمه على القليل من الشكر بأن يعترف بهذه النعم ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها ويتحدث بها، وأن لا يستعين بها في معصية الله تعالى. قوله: والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمة الله تبارك وتعالى تبهر العقول، أي تندهش لها العقول وتتعجب منها أشد العجب، بل إن من حكم الله عز وجل ما لا تحيط العقول به من الحكم ما لا يدركه الإنسان بعقله، لأن الحكمة أعظم من عقله. قال سبحانه وتعالى: فلله الحجة البالغة. فالله تبارك وتعالى له حجج وحكم عظيمة باهرة، ومن نظر في الكون وقف على شيء منها، بل لو تفكر الإنسان في نفسه ونظر في الأرض من حوله لا تعجب أشد العجب مما خلق الله تبارك وتعالى فيه. قال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال في البيت الثالث: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه، الصحيح أنها ثناؤه جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى، كما قال ذلك أبو العالية فيما رواه عنه البخاري في صحيحه. أما صلاتنا نحن على نبينا عليه الصلاة والسلام فهو طلبنا أن يفعل الله عز وجل به ذلك، أن يثني عليه في ملأ الأعلى. والسلام عليه دعاء لدفع الشرور عنه والآفات، وأنه عليه الصلاة والسلام مبرأ من العيوب والنقائص. والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من حقه علينا، فإنه سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة، فبدعوته اهتدينا، وبقوله أسلمنا وآمنا، وعن طريقه الجنان ندخل في الآخرة إن شاء الله تعالى. فأقل القليل أن نؤدي له هذا الحق، ومن بخل به فهو البخيل حقا. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فيما رواه الإمام أحمد والترمذي، لأنه بخل برد الجميل وبخل بالقيام بالواجب. وقوله على الرسول القرشي الخاتم، رسولنا عليه الصلاة والسلام قرشي من قريش، من القبيلة العربية التي كانت تسكن في مكة من الجزيرة العربية. ومن صفاته أنه خاتم الرسل، أي ختمت به الرسل والأنبياء فلا نبي بعده، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختمت به الرسل فلا نبي بعده،
ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب مفتر على الله مكذب لكتاب الله تبارك وتعالى. في البيت الرابع قال: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، كما قال الإمام السعدي أيضا في شرحه لهذه الأبيات. فكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، وأولى الناس بذلك أهل بيته وأصحابه. أولى الناس بالدخول في الآل هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أهله وأبناء أبنائه وبناته من أهله وأبناء عمه وعمومته من أهله وأصحابه من أهله. فآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وصحبه الأبرار يعني الأصحاب، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على شرفهم. الصحابة يدخلون في آل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خصهم الناظم بالذكر تشريفا لهم. وقوله الحائز مراتب الفخار، أن الصحابة رضي الله عنهم حازوا أعلى مراتب الفخار وأكمل درجات الإيمان والإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فلا مقام أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره. وهذا أثر صحيح رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. فهم قد بلغوا أعلى المراتب في العمل الصالح والعلم النافع والتسابق إلى الخيرات والقربات والتنافس فيها وخدمة الإسلام والمسلمين والتضحية بالمال والنفس في سبيل رفعة هذا الدين، فلا يدركهم أحد في هذه المنازل. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية في البيت الخامس: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. يعني رحمه الله في هذين البيتين أن منن الله سبحانه وتعالى ونعمه على العبد كثيرة جدا، لكن أفضل المنن وأفضل النعم على الإطلاق العلم الذي يزيل الشك عنك والدرن. والعلم الذي يزيل الشك عنك والدرن، والدرن هو القذر والوسخ، هو العلم النافع. والعلم النافع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشك والدرن من أمراض القلوب، فالشك يحصل بالشبهات، والقذر والمرض الذي يقع في القلب يحصل بالشهوات المحرمة، فالعلم النافع هو الذي يزيل عنك الشبهات، لأن حجج المشركين والزنادقة والملحدين والفاسقين هي في الحقيقة شبهات وليست حججا. فالعلم النافع يزيل عن العبد شبهات شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخارف الأقوال يظنها الناظر أنها حجج، ولكن إذا تفحصها تبين له أنها مجرد شبهات، أنها مجرد شبهات لا تقوى أمام النقد العلمي. والناظر في حجج الملاحدة والمشركين وأتباعهم يجدها واحدة على مر العصور واختلاف الدهور، لأن الإنسان هو الإنسان والشيطان هو الشيطان. قال الله تعالى في هذا: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، القول واحد. وقال سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، أي هل كان يوصي بعضهم بعضا بهذه التهم والشبهات؟ بل هم قوم طاغون. فكأن الكفار يلقن بعضهم بعضا، وإلى يومنا هذا نجد أن الشبهات حول دين الله وكتابه ورسوله وحزبه المؤمنين والدعاة والدعوة واحدة، مع اختلاف العصر ومع تبدل الأيام، لكن ما كتبه الملاحدة بالأمس ردده أعداء الإسلام اليوم من مستشرقين وعلمانيين وملاحدة وشيوعيين وفسقة، فإنهم كلهم يرددون ما قاله ملاحدة الأمس. فالحاصل أن الشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته ووسخه وقذارته. وهذه القسوة والمرض الحاصل بسبب الشهوات المحرمة تثبط الإنسان عن الطاعة. فعلامة العلم النافع أنه يزيل عنك الشبهات ويقضي عليها، فدواء الشبهة العلم. وأيضا فإن العلم النافع يدفع عنك المرض الحاصل بالشهوة المحرمة. فالعلم النافع يجلب للعبد الخير ويدفع عنه الشر، يدفع عنه الشهوات والشبهات، ويجلب له أمرين عظيمين نافعين. الأول اليقين، فيدفع الشك ويأتي باليقين، والثاني يدفع الشهوات ويأتي بالإيمان التام والإذعان لأوامر الله تعالى والطاعة. فالإيمان التام يثمر الطاعة، يثمر الانقياد لله تبارك وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد ضد الشبهات، لأن الشهوات المحرمة تضاد ما أمر الله تعالى به ورسوله. ولا تتم سعادة العبد إلا بهذين الأمرين: اليقين مع الإيمان، وبهما ينال الإنسان الإمامة في الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون بأمرنا لما صبروا، أي على الطاعة وعن المعصية. وكانوا بآياتنا يوقنون، أي صار عندهم يقين بما حصلوه من العلم النافع. فمن هنا نعلم أن أفضل المنن التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عباده هي العلم النافع الذي يكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. وقد قال أهل العلم إن درجات اليقين ثلاثة، كل واحدة أعلى من الثانية. أولا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أما علم اليقين فعلم المؤمنين بما أخبر الله تبارك وتعالى به من الأمور الغيبية كالجنة والنار والبعث وأهوال القيامة وما أشبه ذلك. فأهل الإيمان يعلمون أن هذا يقين واقع كما أخبر الله. عين اليقين إذا رأى الناس يوم القيامة أهوالها ورأوا الجنة والنار بأعينهم فقد وصلوا إلى عين اليقين. وحق اليقين إذا دخل المؤمن إلى الجنة بنفسه وأكل من طعامها وذاق من شرابها وتمتع من علمها، هذا حق اليقين وهو أعلى الدرجات. قال بعد ذلك فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نحن شرحنا معنى القاعدة في الدرس الأول وقلنا إن القاعدة الفقهية أصل كلي مختصر يضبط مسائل كثيرة، أصل كلي يضبط مسائل كثيرة متفرقة. والقاعدة الفقهية غير الأصل الفقهي، الأصول الفقهية غير القواعد الفقهية. فالقاعدة الفقهية هي أصول كلية مختصرة تضبط مسائل كثيرة، أما أصول الفقه فهي مجموعة من القواعد تستخدم في استنباط الأحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية، مثل أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، هذه داخلة في أصول الفقه. أما القواعد الفقهية فهي كما قلنا أمر كلي جامع يدخل تحته كثير من الجزئيات، وهو كما ذكرنا سابقا أمر أغلبي لأن لكل قاعدة شواذ. يقول الشيخ هنا فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لأن القاعدة تشمل لك مسائل كثيرة شوارد متفرقة، قاعدة واحدة ربما تجمع لك عشرات المسائل، مسألة تندرج في كتاب الصلاة وأخرى في الزكاة وأخرى في الحج وأخرى في مسألة في البيع، كل هذه المسائل تجدها تحت قاعدة واحدة، مثل أن اليقين لا يزول بالشك وأن لكل إنسان ما نوى، هذه قواعد عظيمة تدخل تحتها مسائل كثيرة جدا. ولهذا حرص الشيخ رحمه الله على فهم القواعد الفقهية، ثم قال بعد ذلك مبينا فضل القواعد الفقهية والعلم بها وفهمها فترتقي في العلم خيرا ارتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. العلم بالقواعد أهم من العلم بالمسائل. بعض الناس قد يحرص على حفظ المسائل ومعرفة أحكامها، من فعل في الصلاة كذا فعليه كذا، ومن وقع في كذا فعليه كذا، وهذا أمر من العلم، لكن فهم القاعدة أولى وأهم، لأن القاعدة يدخل تحتها ما شاء الله تعالى من المسائل. وأنت إذا فهمت القواعد بعد ذلك أي مسألة ترد عليك تستطيع معرفة الجواب عنها. لكن لو حفظ الإنسان عشرات بل مئات المسائل وجاءته مسألة جديدة وهو لا يعرف قاعدة كلية تدخل تحت هذه المسائل لم يستطع أن يجيب عنها. لذلك بين السعدي رحمه الله أن الحرص على فهم القواعد يرتقي بالعبد للفهم. ثم قال: هذه القواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه القواعد التي نظمها الشيخ هنا شعرا أخبر رحمه الله أنه حصلها من كتب أهل العلم، فهو قد جمعها من كتبهم بالتنقيب عنها وحصرها في هذه الأبيات المختصرة. ثم وهذا في الحقيقة من أدب العالم والمتعلم أن ينسب العلم والفضل إلى أهله، إذا استفاد مسألة ينسبها إلى أهلها، لأن هذا من شكر النعمة. ولهذا قال: إني قد استفدت هذه القواعد من كتب أهل العلم. ثم دعا الله عز وجل أن يجزيهم عظيم الأجر وأن يعفو عنهم ويغفر لهم، وهذا أيضا من آداب العالم والمتعلم أنه يستغفر لمن سبقه بالعلم والإيمان، كما هو أدب أهل العلم والإيمان الذين ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. هذا أدب المؤمنين مع بعضهم البعض، أنهم يدعو بعضهم لبعض بالمغفرة والعفو والرحمة، لا سيما إن تسبب أحدهم بخير لأخيه، وأعظم الخير هو استفادة العلم. الكتب في القواعد كثيرة، وقد ألف العلماء كتبا كثيرة في القواعد، بعضها مختص بمذهب معين، فتجد قواعد فقهية في المذهب الحنبلي، وكتب فقهية أو قواعد فقهية في المذهب الشافعي والحنفي والمالكي، وقد ألف كما قلنا بعضهم في القواعد كتبا على حدة مثل القواعد لابن رجب، وهو كتاب من أحسن ما كتب في كتب القواعد، ونفسه فيه طويل يدل على علم ومعرفة واسعة. ومنها كتاب القواعد النورانية من تأليف أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكتب بعض المعاصرين أيضا كتبا في القواعد الفقهية مثل محمد أو مصطفى الزرقاء، وهناك القواعد الفقهية للهندي وغيرهم. تجد أيضا الكلام على القواعد الفقهية في ثنايا الكتب الفقهية، الكتب الفقهية الموسعة كالمغني لابن قدامة وكشرح المجموع المهذب في شرح المجموع للإمام النووي، تجد أيضا الكلام مبثوثا في ثنايا هذه الكتب. وهذه القواعد كما قلنا من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه، لأنها تجمع المسائل المتفرقة بكلام جامع. البيت الحادي عشر بدأ فيه السعدي رحمه الله ببيان القواعد الفقهية، فقال: النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. هذه أول القواعد التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى تصنيفه هذا في القواعد. النية شرط لسائر العمل، هذه قاعدة عظيمة متعلقة بنية العبد، ونية العبد عليها مدار الصلاح بالقول والعمل. وصلاح الأعمال سواء كانت أعمالا بدنية كالصلاة أو مالية كالزكاة أو مركبة منهما كالحج والجهاد، صلاح هذه الأعمال كلها بالنية، وفسادها أيضا بالنية. فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعبر أصحاب كتب القواعد عن هذه القاعدة بقولهم: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها يعني الأعمال بالنيات. وهذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الخمس التي يرجع إليها أكثر القواعد. أكثر القواعد ترجع إلى قواعد خمس، هذه أولها، وسيأتي بقية القواعد فيما يلي. النية كما بين أهل العلماء لها مرتبتان، أحدهما تمييز العادة عن العبادة، المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. نأخذ المرتبة الأولى، تمييز العادة عن العبادة. النية تميز العادة عن العبادة، فإنسان يقوم يغتسل يقصد بذلك التبرد أو التنظف، لا يصلح أن يكون غسله هذا نائبا عن غسل الجنابة، أو إن كانت امرأة لا يصلح أن يكون غسلها هذا نائبا عن الحيض أو النفاس، لأن هذا الإنسان لم يقصد رفع الحدث، لم يقصد رفع الجنابة، وهي لم تقصد رفع حيض الحيض رفع الحدث، إنما قصد التبرد والتنظف. ولهذا لو اغتسل بهذه النية لم يرفع الحدث ولا يحل له أن يصلي. مثال آخر، إنسان ترك الطعام من الفجر إلى مغيب الشمس ولم ينوي الصيام ولم يقصد الصيام بقلبه، فهذا لم يصم لأن النية لم توجد عنده. هذه النية نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل لم توجد في القلب، فلذا نقول إن هذا الإنسان لم يصم، وإن كان قد أمسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. فإذا النية تميز بين العادة والعبادة. المرتبة الثانية، النية تميز بين العبادات نفسها، إذ أن النية تميز بين الفرض والسنة، بل تميز بين السنة المؤكدة وبين النفل، تميز بين الفرض والكفارة. فإنسان يقوم ويصلي ركعتين بنية ركعتي الفجر لا يجزئه عن الفرض، لأنه نوى ركعتي الفجر، نوى السنة الراتبة. فبعد أن ينتهي مثلا لا يصح أن يقول أنا أريد أن أحتسب هذه عن الفرض لأني مستعجل مثلا، نقول لا، النية ميزت هنا العمل، وأنت صرفت النية للسنة فلا تجزئك عن الفرض. كذلك النية تميز بين الفرض والكفارة. إنسان يصوم قضاء وهو عليه كفارة، مثلا صيام 3 أيام متتابعة لكفارة يمين، فهذه بنية غير النية الأولى. وهكذا فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز كما قلنا سابقا العبادات عن العادات. النية أيضا لها أمر ثالث يقصده علماء السلوك والوعظ والتذكير، ألا وهو أن تصرف النية للإخلاص، أي أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تعالى، لا يريد جزاء من الناس ولا شكورا. فإذا نوى بصلاته وصيامه وصدقته وجهاده ثناء الناس فليس له عند الله أجر ولا ثواب، كما جاء في الحديث في المتصدق والمتعلم والمجاهد، أن هؤلاء والعياذ بالله إذا قصدوا الرياء وقصدوا السمعة والثناء أنهم تسعر بهم النار يوم القيامة، لأن ليس لهذا المتعلم قصد صالح ولا نية خالصة في أن يرفع عن نفسه الجهل ويلتحق برتبة العلماء من المؤمنين، كما أن ذلك المجاهد ليس له قصد في رفعة الإسلام وانتصاره، وذاك المتصدق ليس له قصد في نفع الفقير والإحسان إليه ونيل الثواب، وإنما قصد أن يوصف بين الناس بأنه جواد كريم، فهذا لا أجر له في تعلمه، وهذا لا أجر له في بذله وصدقته، وهذا لا أجر له في جهاده. وقد قال أهل العلم إن يعني من نوى بعمله الجنة أو قصد بعمله أن يدخل إلى الجنة وأن ينجو من النار وأن يحظى برؤية وجه ربه الكريم سبحانه وتعالى، هذا كله لا يخالف الإخلاص، لا يخالف الإخلاص، لأن المقصد هو نيل الثواب والفوز بالرضوان. ويمكن للإنسان بنيته الصالحة أن يؤجر على طعامه وشرابه بل ونكاحه، بأن ينوي بالأكل والشراب التقوي على طاعة الله، وينوي بإتيانه أهله العفة عن الحرام، وينوي بنومه أن يتقوى على الطاعة والعبادة، فتنقلب المباحات في حقه إلى مستحبات وإلى طرق إلى كسب الحسنات والدرجات. وكان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام قصد صالح ونية خالصة في كل ما يفعلونه، كما جاء في الحديث في البخاري وغيره أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليل على 100 امرأة كلهن تحمل فارسا يقاتل في سبيل الله. هذه نية صالحة، قصد إيجاد نسل يدافع عن دين الله ويجاهد في سبيل الله يحمل الدين ويدافع عن التوحيد. أما ما يقصد تركه مثل ترك النجاسة والتنزه عنها، فقد قال أهل العلم إن هذا لا يحتاج إلى نية، يعني لو أن إنسانا أصابت ثوبه نجاسة وغسل هذه النجاسة لا يقول أنا ما نويت أن أرفع هذه النجاسة، لأن هذا لا يحتاج إلى نية سواء نوى أو لم ينوي، فالنية إنما تكون في المأمور، المأمور به لا بد له من نية. أما ما يقصد تركه فهذا لا يحتاج فيه إلى نية، أما ما كان فيه طاعة فهذا أيضا إذا لم يكن فيه نية لا يؤجر، مثل أن يترك الحرام خوفا من الله سبحانه وتعالى، هذا إذا لم يكن عنده هذا الدافع لا يؤجر. لكن هنا نتكلم عن بعض الأمور التي لا تحتاج إلى نية، كرفع النجاسة وغسلها وكأداء الديون، إنسان يؤدي دين عليه فقد برئ ذمته من هذا الدين ولو لم ينوي براءة الذمة. بالنية السيئة تنقلب بعض المباحات إلى محرمات كما ذكرنا، تماما بالعكس عند المؤمنين. إنسان شرير يأكل ليتقوى بالطعام على فعل جريمة ما، على سرقة، على غصب، على اعتداء على إنسان، فطعامه في هذه الحالة يكون حراما عليه لأنه نوى شيئا محرما، ألا وهو أن يضار أخيه المسلم ويعتدي عليه إذا تقوى بهذا الطعام. إذا نوى بنومه أن يسهر في الليل للسرقة مثلا فكان نومه حراما عليه. فالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات في الحقيقة حديث عظيم، لا يكاد باب من أبواب الفقه أو أبواب الدين إلا وتجد للنية فيه مدخلا. ولهذا عبر الفقهاء عن هذا الحديث بقولهم الأمور بمقاصدها، تختلف الأمور باختلاف المقاصد. وللنية مباحث في الحقيقة طويلة يرجع فيها إلى الكتب الفقهية المطولة في هذا الباب، ونكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قال علامة القصيم السعدي رحمه الله في البيت 12 من القواعد الفقهية، من منظومة القواعد الفقهية: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، هذا البيت يشير إلى أصل عظيم وقاعدة عظيمة، أو فيه قاعدة عظيمة من قواعد الدين العامة. فالدين كله مبني على تحصيل المصالح في الدنيا والآخرة ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة، إذ ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وفيه مصلحة، حتى قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم: إذا رأيت الأمر يخلو من المصلحة والحكمة والعدل والرحمة فاعلم أنه ليس من دين الله. يعني إذا رأيت أمرا ليس فيه مصلحة ولا عدل ولا رحمة ولا حكمة فاعلم أن هذا الأمر ليس من دين الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يخلو دينه عن هذه الأربع. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة: إن الله لا يأمر بأمر ولا ينهى عن فعل إلا وفيه مصلحة ورحمة. أما المعتزلة فإنهم قالوا إن الله تعالى قد يأمر أمرا لا يكون تحته فائدة ولا مصلحة، واحتجوا بقول الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومذهبهم باطل. وهذه الآية لا حجة فيها لما ذهبوا إليه، بل الصواب أن الله سبحانه لا يفعل شيئا عبثا، لأن الشيء إذا خلى عن الحكمة كان عبثا، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى الله عز وجل عن أن يفعل ما لا حكمة فيه ولا مصلحة تحته ولا رحمة ولا عدل. فأفعاله سبحانه كلها حكمة، كما قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تخفى علينا الحكمة في أمر من الأمور، ولكن هذا لا يعني انعدام الحكمة. فمثلا لم يظهر لنا الحكمة في جعل صلاة الظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء أربعا، والفجر اثنتين. قد تخفى علينا الحكمة في أعداد الركعات هذا، لكن هم نقول إن هذه الأعداد ليس لها حكمة، بل هي محتوية على الحكمة العظيمة. فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأوامر وكل ما نهى عنه به تحصل المصالح للعباد والبلاد. وكذلك فإن ما نهى الله عنه لم ينه عنه إلا لمضرته. وقد يخفى على الإنسان وجه المضرة في الأمر أو النهي، لكنه يتركه امتثالا لأمره سبحانه واعتقادا منه أن الله تبارك وتعالى ما حرم عليه المحرمات بخلا عليه، وإنما حرمها عليه رفقا به ورحمة له ومصلحة. هذا ما يجب أن نعتقده، وإن كان علمنا لا يحيط بكل الحكم والمصالح. ومن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإفراده بما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد شرح ذلك الناظم بقوله: فالتوحيد مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، أدران الشرك والشك والشبهات. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في العبادة والشرك في الأسماء والصفات، الذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج، الذي من فوائده انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه، ونشاط البدن وخفته، ونور الوجه وسعة الرزق والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان زكاة النفس وتطهيرها وزوال الوسخ والدرن عنها ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة ماله ونماؤه وما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيء وزوال سخطه. وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج. والاجتماع لذكر الله العلم النافع، لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل وزوال التقاطع والأحقاد بينهم، ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير. هذه فوائد اجتماع المؤمنين بعضهم ببعض والمؤمنات بعضهن ببعض. الاجتماع لذكر الله والتباحث في دين الله وزيادة الإيمان يوجب محبة الله تعالى وحصول العلم النافع وحصول التوادد والتحاب بينهم وزوال التقاطع والأحقاد المانع من رضوان الله ومن دخول الجنة، كما أن في الاجتماع مراغمة الشيطان وإغاظته وإغاظة أعداء الله الذين يكرهون ائتلاف المؤمنين واجتماعهم. هذا كله يحصل في اجتماع المؤمنين للعبادة كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج والاجتماع لذكر الله ودراسة العلم النافع. بعد هذا ننبه هنا تنبيه أن بعض المسلمين وبعض المسلمات يفارقون إخوانهم على أتفه الأسباب وينسون المصالح العظيمة المترتبة على الاجتماع لذكر الله سبحانه وتعالى وطلب العلم النافع، فينبغي التنبه لهذا وأن هذا من خطوات الشيطان ومكره أعاذنا الله جميعا منه. وقال أيضا وحصول التنافس في الخيرات، هذا أيضا من فوائد الاجتماع الأخوة أو اجتماع الإخوة والأخوات، حصول التنافس في الخيرات، لأن الإنسان ينشط إذا رأى إخوانه في الخير، واقتداء بعضهم ببعض وتعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد إلى غير ذلك من الحكم. وذلك أن صلاة الفرد بدرجة واحدة وصلاة الجماعة ب27 درجة، والمسجد الذي يكثر رواده ومصلوه أعظم أجرا من الصلاة في المسجد قليل العدد. ولهذا كره السلف كثرة المساجد التي تؤدي إلى تفرق جماعة المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى عن مسجد الضرار: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. قال أيضا وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها، فما أباحه الله سبحانه من البيوع المباحة من أنواع البيوع والعقود المباحة فيها مصلحة عظيمة ورحمة للخلق، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولنعلم أن المصالح تعتبر إذا وافقت الشرع، المصلحة المعتبرة هي ما وافق الشرع، أما ما جاءت الشريعة بإلغائه واعتبار فساده فهذا لا يسمى مصلحة، وإن عده الكفار مصلحة. فقد يرى بعض الناس أن الربا فيه مصلحة للمسلمين، لكن الربا في الإسلام بل وفي كل الديانات السماوية فساد وضرر ولعنة ومحق بركة. فإذا المصالح ما وافق الشرع أو جاءت الشريعة بالرضا عنها وطلبها، والمفاسد ما جاءت الشريعة بتحريمها وتقليلها وطلب التباعد عنها. قال بعد ذلك في البيت الذي يليه: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يعني إذا تزاحمت المصالح بحيث أنه لا يمكن الجمع بين المصلحتين، ففي هذه الحالة يفعل الأدنى، ففي هذه الحالة يفعل الأعلى أو يفعل أعلى المصلحتين. إذا تزاحمت المصالح بحيث أنه لا يمكن الجمع بين المصلحتين يفعل أعلى المصلحتين ويفوت الأدنى منهما، لكن إذا كان يمكن الجمع بين المصلحتين قام بالمصلحتين جميعا. أما كلامنا هنا فعن التزاحم، يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يأتي بالمصلحتين معا، يستحيل عليه ذلك إلا أن يترك واحدة منهما. ففي هذه الحالة يراعي الأكبر من المصلحتين. من الأمثلة على ذلك إذا كان إحدى المصلحتين واجبا والآخر سنة، فإنه يقدم الواجب على السنة. فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة إلا هي، لا ينبغي أن يشتغل براتبة أو نافلة، فلا يجوز أن يشتغل بالسنة عن المكتوبة. كذلك إذا ضاق وقت الفريضة بحيث أنه لم يعد يسع إلا المكتوبة لم يجوز له أن يشتغل بنافلة ولا بسنة. مثل إنسان استيقظ قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس بمقدار لا يسمح له إلا بصلاة الفجر، فهل يشتغل بالراتبة فتطلع الشمس أم يبدأ بالمكتوبة ثم يصلي الراتبة؟ فالصواب هنا أن يبدأ بالمكتوبة لئلا يضيع عليه وقت الفرض. كذلك قالوا إذا لم يبق بين المسلمة وبين رمضان إلا عدد الأيام التي أفطرتها فلا يجوز لها أن تشتغل بتنفل، لأنه لم يبق لها إلا أياما، لم يبق لها إلا أيام تسمح لها بقضاء الواجب من رمضان السابق. فإذا تعارض الفرض والسنة والنافلة يقدم الفرض، وإذا كانت المصلحتان جميعا واجبتين يقدم الأوجب، لأن الواجبات أيضا بعضها أوجب من بعض. مثل أن يتعارض صيام القضاء من رمضان مع صيام النذر، فإنه في هذه الحالة يقدم الأوجب وهو صيام القضاء، لأن ما أوجبه الله أعظم مما أوجبه هو على نفسه بالنذر. إذا تعارضت أو ضاقت النفقات يقدم الأوجب، مثل أن يكون منفقا على بيته وأولاده وأهله ومنفقا على أقاربه ثم ضاقت النفقة، فإنه يبدأ بالزوجة والأولاد ثم الأقارب. أما أن يترك الزوجة والأولاد وينفق على الأقارب فإنه يكون قد خالف الأولى في الصرف. كذلك لو كان عنده مماليك من العبيد والأرقاء وعنده بهائم وضاقت النفقة، فإنه يبدأ بالمماليك قبل البهائم. إذا كانت المصلحتان جميعا من السنة يقدم الأفضل، فيقدم الراتبة على النفل، لأن الراتبة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها إلا في السفر سوى ركعتي الفجر بخلاف النوافل. وأيضا فإنه يقدم ما فيه نفع متعدي إلى غيره من المسلمين على النفع القاصر على نفسه، مثل أن يتعارض تعليمه للناس مع صيام النفل، فإنه يقدم تعليم الناس على صيام النفل الذي هو تطوع قاصر على نفسه. أيضا تقدم عيادة المريض على صلاة النافلة، فإن عيادة المريض فيها نفع متعدي. كذلك تقدم الصدقة على القريب على الصدقة على الأجنبي، لأن الصدقة على القريب فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة، صلة الرحم. لكن أحيانا يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. عندنا عملان، أحدهما فاضل والآخر أدنى منه مفضول. أحيانا يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل من وقت ونحوه. فقراءة القرآن أفضل الأذكار، لكن إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، فأيهما أفضل؟ أن يجيب المؤذن أو أن يتم قراءته؟ الجواب أن يجيب المؤذن، لأن هذا أفضل في وقته، ولأن وقته ينقضي، بخلاف القرآن فإن الإنسان يستطيع أن يقرأه في كل وقت. وإن كانت كلمات القرآن أفضل من كلمات الأذان، لكن هنا وجد ما يوجب التفضيل، ألا وهو الوقت الذي يفوت. أيضا الذكر في موضعه أفضل من غيره، فأذكار الركوع والسجود أفضل في الركوع والسجود من قراءة القرآن، بل قراءة القرآن في الركوع والسجود منهي عنها. أيضا أحيانا يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل في حق الشخص نفسه، مثل أن يكون هذا العمل المفضول ملائما للإنسان، مشتملا على صلاح قلبه وروحه. فبعض الناس مثلا يصلح قلبه على عمل أكثر من غيره، ففي هذه الحالة يقدم هذا العمل على غيره، مثل أن الله تبارك وتعالى يكون قد فتح على رجل بابا في طلب العلم فينشط فيه، وآخر يكون الله قد فتح له بابا في صيام التطوع، وآخر يكون الله تعالى قد فتح له بابا في خدمة المسلمين وقضاء حاجاتهم، وهكذا. فهذا في الحقيقة يرجع إلى الشخص نفسه، إذا كان العمل يصلح فيه قلبه وحاله فإنه يلازمه، ولو كان غيره أفضل منه إذا رأى أنه لا يقدر على القيام بالعمل الفاضل. ولهذا نقول ينظر الإنسان إلى العمل الأفضل فيحاول أن يلتزمه، فإن عجز عنه اشتغل بما هو أقل منه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للمزيد من الخير. قال في البيت الذي بعده: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. المفاسد إما محرمات وإما مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات وإما مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد، بمعنى أنه لا يقدر على ترك الجميع، وإلا فالأصل أن يترك الجميع، لكن إذا لم يقدر على ترك الجميع ماذا يفعل؟ يضطر أن يفعل أحدهما، فعليه أن لا يرتكب الكبرى من المفاسد، بل يرتكب المفسدة الصغرى، يعني أن يرتكب أهون الشرين دفعا لأعلاهما. فإذا كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، يرتكب المكروه، لأن الحرام أعظم من المكروه وأعلى، مثل إذا عرض له طعام، الأول فيه شبهة والثاني حرام قطعا، فإنه يأكل من المشتبه فيه إذا كان لا يقدر على ترك الاثنين، أما إذا وجد الحلال الخالص فإنه لا يجوز له أن يرتكب هذا وهذا، أو قد نقول يكره له أن يأتي الشبهة. وإذا كانت المفسدتان جميعا حراما فإنه يقدم الأخف، لأن الحرام أيضا ليس على درجة واحدة، بل بعضه أشد حرمة من بعض. الله تبارك وتعالى لما ذكر الفواحش وذكر اتيان الفاحشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. فالزنا حرام، لكن الزنا بامرأة الجار أعظم حرمة من الزنا بالمرأة البعيدة، لأن الجار يأمن جاره في العادة، فهذا يكون قد خان جاره وأساء أيما إساءة. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا الزنا بالأجنبية أخف من الزنا بالمحرم، بذات المحرم والعياذ بالله، فإن ذاك فيه الحد وهذا فيه القتل مطلقا. فإذا اضطر إلى فعل المحرمات فإنه يرتكب الأهون من المحرمات، الأدنى من المفاسد، وهذه من القواعد العظيمة التي جاءت بها شريعة الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية في البيت 15: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. من قواعد الشريعة العظيمة التيسير ورفع الحرج، فإن الشرع مبني على ذلك، كما قال الله عز وجل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله سبحانه وتعالى قد بنى دينه على التيسير والتسهيل عن الناس رحمة ورأفة بهم، ومن فضله وإحسانه وكرمه أنه لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولم يأمرهم جل وعلا بالإنفاق إلا من سعتهم وما يستطيعون، فلم يكلفهم من الأعمال إلا ما يطيقون، ولم يأمرهم بالإنفاق إلا مما يستطيعون ويقدرون. فشرع الله عز وجل مبني على التيسير ودفع المشقة، وإذا أمر الله تعالى بأمر أو نهى عن شيء علمنا أن هذا الأمر الذي أمر به يطيقه غالب العباد، وأن ما نهاهم عنه يطيق تركه غالب العباد ويستغنون عنه. وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة لنا، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة وشر وضرر علينا. ومع هذا فإن الله عز وجل إذا أمرنا بأمر وحصل ظرف أو أمر يجعل هذا المأمور عسيرا، يأتي الشرع بتخفيفه وتيسيره. فمثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصيام، لكن إذا سافر الإنسان وشق عليه الصيام جاز له الفطر، فهذا من تخفيف الله عنه. كذلك إذا مرض الإنسان جاز له الفطر وخفف عنه الصيام. والتخفيف في الشرع إما أن يكون بإسقاط الفرض بالكلية أو بتأجيله إلى حين القدرة أو بأدائه مع التخفيف والتيسير. ففي العبادات التيمم عند فقد الماء أو التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء، إما لبرد شديد أو لمرض أو جراحة في البدن تمنع من استعمال الماء، كل ذلك من التخفيف والتيسير. القيام في الصلاة فرض، ومع ذلك يخفف عن المريض فيصلي قاعدا أو مضطجعا لمرضه. ويجوز له أيضا أن يجمع بين الصلاتين، إذا شق عليه أن يصلي الصلاة لوقتها، وكذا في السفر الجمع في السفر والجمع في المطر وفي الخوف وفي البرد الشديد، كله من التيسير والرخصة. من التخفيف في الزكاة تعجيلها إذا نزلت بالمسلمين حاجة كمجاعة ونحوها، جاز الإنسان أن يعجل زكاته لنفع الفقير، كما يجوز له أن يؤخرها إلى أن يلقى الفقير ويعطيه إياه. وهكذا الأمر بالنسبة للحج، فإنه لا يجب إلا مع القدرة من استطاع إليه سبيلا. وهكذا لا تجد بابا من أبواب الفقه أو أبواب الدين إلا وتجد فيه التيسير من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، ويعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم المشقة تجلب التيسير، وبقولهم الأمر إذا ضاق اتسع. لكن ها هنا مسألة ننبه عليه، ألا وهي أن التيسير لا بد أن يكون شرعيا، بمعنى لا يجوز لنا بدعوى التيسير وأن الدين مبني على رفع الحرج أن نترك الالتزام بالشرع وآدابه وأحكامه، أو أن نرتكب الحرام الصريح، كأن يقول قائل ما دام أن الربا اليوم منتشر وكثير في حياة المسلمين والواقعون فيه كثر، فلماذا نحرمه على المسلمين ما دام أن فيه فوائد ويقضي حاجة للناس؟ فلنخفف عنه، وهذا في الحقيقة ليس تيسيرا في محله، بل هو في الحقيقة الحرج كله، لأن الله تبارك وتعالى جعل اليسر في طاعته والعسر كل العسر في معصيته، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاليسر ليس في معصية الله ولا في التفلت من دين الله وإنما اليسر في التقوى والطاعة. وقد يستعجل الإنسان الرزق ويستبطئه ويأكل الحرام ويظن بذلك أنه يسر على نفسه، والحق أنك متى سلكت طريق الحرام فقد ضاق عليك الأمر ولم يتسع. قال بعد ذلك الناظم: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. في البيت السابق قاعدتان عظيمتان، وهما أنه لا تكليف إلا بما يستطاع، ولا محرم مع الضرورة. فلم يوجب ربنا سبحانه وتعالى على عباده إلا ما يقدرون عليه، ولم يحرم عليهم ما اضطروا إليه. فالله تعالى قد فرض عليهم فرائض، فإذا عجز الواحد منهم عن الإتيان بالمأمور به وضعفت قدرته عنه، فإنه يأتي منه بقدر ما يستطيع، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أمر الإنسان بأمر ولم يقدر على الإتيان به تاما كاملا كما هو، فإنه يأتي منه بما يقدر عليه، فما لا يدرك كله لا يترك كله، وربما سقط عنه بالكلية إذا لم يقدر عليه، أو كان هذا الأمر مما لا يتجزأ، فبعض الواجبات لا تتجزأ، فربما سقطت عنه بالكلية، كما ذكرنا في التيسير، أن الشريعة قد جاءت بالتيسير في كل أمر نابه تأثير، وأن الله سبحانه وتعالى أجاز للمريض التيمم بدلا من الوضوء، وأجاز له الفطر عند المرض وعند السفر. وربما يفقد الإنسان الطهورين فلا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، فعند ذلك يسقط عنه هذا وهذا. فإذا لا واجب بلا قدرة، إذا لم يقدر الإنسان على الإتيان بالواجب فإنه يسقط عنه، وإن كان يقدر على شيء منه أتى بما يناسب حاله. مثال ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. الإنسان إذا كان قادرا على تغيير المنكر بيده قدرة بدنية وقدرة شرعية، القدرة البدنية معروفة، أما القدرة الشرعية أن تكون مسلطا على هذا المنكر، كأن يكون في بيتك أو في بيت من لك عليه إمرة كالابن والبنت، فمن سمع في بيته صوت معازف وغناء لزمه أن يزيل ذلك بيده، ولا يكفيه أن ينكره بلسانه ويمضي، لأنه في هذه الحالة يملك التغيير باليد. لكن من مر بالسوق فسمع في دكان غناء ومعازف، أو رأى من يبيع آلاف الطرب واللهو، أو يبيع الصور المحرمة، فإنه في هذه الحالة لا يملك التغيير باليد،